المسألة التاسعة في صورة إطلاق العقد، لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل وإلا بطله. نعم، إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس. هنا أيضا يتعرض لتطبيق آخر من تطبيقات ما لا يكون مأذونا فيه بمقتضى عقد المضاربة، وهو الشراء برأس مال المالك مالا للتجار بأزيد من قيمة المثل، قيمة السوقية، أو بعد أن اشترى يبيعه بأقل من قيمته السوقية بيعا محاباتيا مثلا. يقول أنه لا يجوز إلا إذا اقتضت المصلحة، كما لو كان في هذا البيع مثلا بأقل مصلحة للاتجار ولرأس المال، كما لو فرض أنه لو يستبقيه سوف تنزل قيمته أكثر فتكون الخسارة أكثر فيبيعه الآن بأقل من قيمته لكي لا يتورط في خسارة أعظم، فيجوز حينئذ لمصلحة من هذا القبيل. الجواز في فرض المصلحة باعتبار أن هذا ربما يستفاد ضمنا من نفس العقد، إما بدعوى أنه إطلاق العقد يقتضي أنه في كل مورد كان هناك مصلحة في الاتجار بالمال هذا يرضى به المالك، أشبه بإطلاق مقامي للعقد يشمل موارد المصلحة، وهذا لعله ينبغي تعميمه أيضا في المسائل السابقة، أو بإذن فحوى مثلا ونحو ذلك. وأما عدم الجواز في صورة عدم المصلحة فأيضا واضح، فإن إطلاق الاتجار والمضاربة لا يعني أنه يجوز له البيع ولو بالخسارة، خصوصا مع وجود قرينة لبية أن المالك يريد من هذا المضاربة النفع والانتفاع، فلا يكون في إطلاق العقد إطلاقا لحالة البيع بالأقل، هذه حيثية أخرى لا تقتضيه الإطلاق زائدا على أصل الاتجار، بل القرينة المقامية فيه حتى لو فرض اقتضاء الإطلاق له، لأن قصد المالك من المضاربة الانتفاع، فلا يكون حينئذ راضيا بالبيع بالأقل أو الشراء بأكثر من القيمة السوقية مع وجود البيع بالقيمة السوقية بلا أي مصلحة للعمال وأي نقطة راجعة إلى الاتجار، إلا المحابات مثلا بين هذا العامل وبين ذاك البايع والمشتري، إذن فلا يكون هذا جائزا على القاعدة. فعدم الجواز على القاعدة واضح في صورة عدم المصلحة، كما أن الجواز في صورة المصلحة واضح. ثم حكم بأنه لو خالف في فرض عدم مصلحة للمجرد المحابات بينه وبين العامل وبين المشتري أو البايع، اشترى بأكثر أو باع بأقل من القيمة السوقية، يقول وإن خالف بطله. هنا يرد فيه الكلام المتقدم، حكم بالبطلان على القاعدة، الحكم بالبطلان على القاعدة التي أسسها من أن المضاربة إذا لم تكن شاملة له إذن فالبيع فضولي، وهنا هذه الخصوصية من الخصوصيات الراجعة إلى البيع، نفس البيع بأقل غير مأذون فيه، ليس من الخصوصيات الراجعة إلى عمل آخر ملازم من مقدمات البيع الذي حكم فيه بعدم البطلان فيما سبق، كخلط المال أو مثلا السفر به إلى مكان آخر. فالبيع بأقل غير مأذون فيه والشراء بأكثر غير مأذون فيه، فيكون لا محالة هذا البيع وذاك الشراء فضوليا، فإذا كان فضوليا مقتضى القاعدة بطلانه لو لم يجز المالك ولو أجاز أيضا سوف يكون تمام الربح للمالك. هنا هذا أيضا يرد فيه نفس الكلام الذي تقدم منا من أن هذا إنما يتم لو لم نستظهر شمول الروايات وإطلاق الروايات للمقام أيضا، فإن الروايات كانت تقول كل مضاربة كل بيع وشراء كان على خلاف شرط المالك ومخالفة لأمر المالك من قبل العامل لو وقع فالمضاربة صحيحة والبيع والشراء صحيح، وقت الأمر يكون الربح بينهما على تقدير الربح، وتكون الخسارة على المالك على العامل سواء في الوضيعة أو في التلف إذا كان هناك خسارة. وحينئذ لو فرض أن المالك اشترط صريحا قال لا تبع بأقل ولا تشتري بأكثر، أليس كانت الروايات تشمله؟ قال هذا خالف شرط المالك، والآن هذا الشرط مذكور ضمنا أو قولوا مذكور لبا، هذا القيد قيد أن لا يبيع بأكثر أن لا يبيع بأقل من القيمة السوقية وأن لا يشتري بأكثر من القيمة السوقية موجودة لبان من باب انصراف العقد وإطلاق العقد عنه، فحاله حال ما إذا صرح بالقيد قال لا تبع بأقل ولا تشتري بأكثر من القيمة السوقية، حينئذ لا يحتمل أن يكون فرض التصريح صحيحا لو باع، بحيث التجار يكون صحيحا. فات الأمر إن كانت خسارة يكون ضامنا للخسارة، وإن كان ربح فيكون الربح بينهما، لكن فرض عدم فرض ذكر هذا الشرط ضمنا هذا القيد ضمنا لا يكون المضاربة صحيحة. التصريح بالقيد أولى بالبطلان لو خالفه العامل، فيما إذا كان القيد غير مصرحا به ومفهوما ضمنا من باب انصراف العقد إطلاق العقد عن. بل قلنا فيما سبق أن الشرط ليس بما هو شرط يحرم مخالفته، وإنما باعتبار ما يكشف من عدم إذن المالك في الواقع ذاك التصرف، فيكون المخالفة بملاكه أنه تصرف في مال الغير بلا إذنه. فإذا كان مقتضى الروايات الصحة هناك إذن فهنا أيضا ينبغي الحكم الصحة. فعموم كل ما خالف أمر المالك أو شرط المالك، إذا خالف العامل أمر المالك أو شرطه فيكون هو ضامن والربح بينهما، هذا العموم يشمل هذا المورد أيضا، لا فرق بين المخالفة هنا والمخالفة في سائر الموارد بعد أن كانت المخالفة فيها جميعا بملاك المخالفة لإذن المالك ولرضاه في التصرف. فإذا كانت الروايات تحكم بالصحة مع الضمان، إذن هنا أيضا لابد أن نحكم بالصحة مع الضمان لرأس المال، أن يحكم بصحة هذا العمل هذا التجار وهو البيع والشراء بالأقل أو الأكثر، البيع بالأقل من القيمة السوقية أو الشراء بمال المالك بالأكثر من القيمة السوقية، البيع والشراء يكون صحيحا لكنه يكون ضامنا. بل تقدم أن هذا الحكم يمكن تخريجه على القاعدة أيضا، وحينئذ هذا الضمان هنا هل يكون ضمانا لما يخسره المالك نتيجة الشراء بأكثر والبيع بأقل من أصل رأس المال، أو يكون ضمانا حتى لهذا المقدار من القيمة السوقية التي أضر بها المالك ولو لم يكن مجموع المعاملات بالنتيجة أقل من رأس المال بل أكثر من رأس المال؟ يعني قد يفرض أنه يبيعه بأقل من قيمته السوقية لكن مع ذلك مجموع الاتجار المضاربة مربحة، هل يضمن ما يكون أقل إذا باع بأقل من القيمة السوقية؟ فإن كان الأقل فيه خسارة على رأس المال الأول يضمن هذا المقدار، وإلا لا يضمن، أو يضمن هذا شيء هذا المقدار الذي باعه بأقل من القيمة السوقية، لأن المالك كان مالكا لها قبل البيع ضمن العين المبيعة، وقد باعه بأقل من القيمة السوقية بلا إذن المالك وبلا رضاه. أليس كان العامل قبل أن يبيع هذا المال البضاعة بعد أن اشتراها، قبل أن يبيعها بأقل من القيمة السوقية كان المال ملكا للمالك، فحينما يبيعه بأقل هذا تخسير للمالك، هذا البيع بالأقل تخسير للمالك بمقدار القيمة السوقية، بمقدار ما قل من القيمة السوقية من الثمن المسمى، وهذا يكون ضامنا له حينئذ. فيكون ضمانه هنا، ضمان العامل هنا، فيكون العامل ضامنا لما باعه من الأقل وكذلك لما اشتراه بالأكثر من القيمة السوقية. هذا التفاوت بين الثمن المسمى والقيمة السوقية تكون مضمونة عليه، لأنها كانت مالية في مال يملكها المالك وقد فوتها عليه بلا إذنه، بحسب الحقيقة لم يكن مأذونا في هذا التفويت. لو كان مدرك الصحة مع الضمان الروايات، فلا يبعد أن يقال أن الروايات لا تقتضي أكثر من الضمان لما يخسر أو يتلف بالنسبة إلى أصل رأس المال. الربح بينهما فهو ضامن للمال، والربح بينهما هكذا ورد، ضامن والربح بينهما، ظاهر الضامن أنه ضامن لذاك لأصل رأس المال الذي أعطاه المالك، ضامن لرأس المال الذي أعطاه المالك. إذن فيكون حينئذ المقدار الذي يبيعه بأقل، باعه بأقل محاباتان، ذاك المقدار لا يكون مضمونا عليه لو كان ثمن المسمى أكثر من رأس المال أو مساوي مع رأس المال، بحيث لم يكن خسارة للمالك بلحاظ أصل رأس ماله الذي وقعت المضاربة معه وفيه وبلحاظه. إذن فلم يكن هناك خسارة لأصل رأس المال لكي يكون ضامنا، وظاهر هو ضامن، والربح بينهما أي ضامن لأصل رأس المال، فإنه هناك المفروض إنما هو أنه أعطاه رأس مال مقدار من المال مضاربتان مع شرط خالفه، ويقول هو ضامن أي ضامن لما أعطاه من المال، لا أنه ضامن لكل ما سوف يحصل من الخسائر، ليس لا أقل من إجماله من هذه الناحية. فيكون معنى ضامن ضامن لرأس المال. فإذا كان ثمن المسمى الذي باعه محاباتا بأقل من القيمة السوقية مساويا مع رأس المال بل أكثر من رأس المال، لأن القيمة السوقية مرتفعة أكثر بكثير، فباعه بأقل من القيمة السوقية، مع ذلك المسمى ليس بأقل من رأس المال، لا يكون مشمولا له ضامن، لا وضيعة في مثل هذه الحال، لا يسمى أنه هناك وضيعة في هذه المضاربة، لا وضيعة، لأن الوضيعة إنما تلحظ وتطلق بلحاظ أصل رأس المال، وبلحاظ رأس المال لا وضيعة بل ربح. وأما إذا خرجنا هذه الضمان على أساس القاعدة، بأن قلنا أن المالك عادة في موارد التجار مالك رأس المال يأذن في التصرف حتى الوضعي في المال، لكن على وجه لا يكون فيه تخسير وهدر لمالية ذاك المال على القاعدة، بأن استظهرنا كما استظهرنا في مصر أن هذه القيود والشروط سواء الصريحة أو الضمنية المستفادة ضمنان، ومن عدم شمول الإطلاق وانصراف الإطلاق إلى غيره، هذه القيود في الإذن وفي المضاربة إذا كانت استفدنا أنها في مقام المضاربة بنفس قرينية مقام المضاربة، المالك لا يريد فيها خصوصية ماله وإنما يريد مالية ماله، فالقيد والشرط الصريح أو الضمني راجع إلى الاستيمان، أنه لا يقبل بما لا يرضى به، لا يقبل بأن تفوت مالية ماله عليه، ماليته ماليه عليه، لا انه لا يرضى بالبيع والشراء فيه، انه على كل حال اقدم على البيع والشراء ونقل والانتقال بماله بنفس اقدامه على الاتجار والمضاربه. اذن فالقيد قيد للاستيمان، فكل معامله لا تكون ماذونا فيها يكون المعاملة من حيث شخص البيع والشراء المبيع والثمن صحيحة، لأن المالك يأذن فيه، لكن إذنا على وجه الضمان، إذنا على وجه الضمان لمالية ماله لا لشخص ماله، لعينية ماله، كما تقدم بيانه في التخريج التي حاولنا بها به أن نفسر الروايات على القاعدة. إذن فكل معاملة قبل المعاملة ماذا كان يملك المالك من المالية والقيمة؟ تلك القيمة تكون مضمونة، المالك يرضى ببيعها حتى بالأقل، بس من دون رضا بأن تهدر مالية ماله القيمة الزائدة لا يرضى بهدرها، يرضى بالمبادلة، تبيعه بأقل لكن على وجه الضمان لمالية تلك القيمة الزائدة التي أنقصتها محاباة بلا مصلحة لهذا المشتري، فيكون ضامنا حتى لهذه القيمة السوقية التي أنقصها بالمحاباه، يكون العامل ضامنا لها. فيكون الضمان هنا أوسع من الضمان المستفاد من الروايات. فإذا كان مدرك الضمان الروايات، فالإنصاف أن الروايات لا يستفاد منها أكثر من ضمان أصل رأس المال، والوضيعة عن أصل رأس المال، الخسارة عن أصل رأس المال أو تلف رأس المال. وأما لو كان الضمان ضمانا ثابتا على القاعدة، ولم نقل أنه على القاعدة يحكم بالبطلان والفضولية كما حكم السيد الماتين، بل حكمنا أنه قلنا بأنه على القاعدة أيضا يكون البيع صحيحا، غاية الأمر مالية مال المالك مضمونة من قبيل موارد الإذن في البيع لكن على وجه الضمان وعدم تخسيره مالية ماله، إذن هنا يكون مقتضى القاعدة أن هذا العامل يضمن أي قيمة سوقية يتنازل عنها بلا مصلحة في مقام يضمنها للمالك. البيع صحيح ليس باطلا لأنه مأذون فيه من حيث العينية، مأذون فيه كما قلنا، لكن من حيث المالية لم يكن مأذونا في أن يهدر هذه المالية على المالك، فيكون ضامنا للقيمة السوقية التي فوتها على المالك. فالمسألة مربوطة حينئذ بهذا المبنى. هذا وعلى كل حال الحكم بالبطلان بلا موجب، بطل هذا لا موجب له لأنه مقتضى الروايات هنا الصحة. ومن هنا بعض المحشين، بعض الأعلام من المحشين على العروه هنا قال أيضا لا وجه للبطلان، بل الروايات تشملها ويحكم بالصحة كما في سائر الفروض، وكأنه بعد ذلك تردد فحكم بأنه الأحواط أنه حكم باحتياط في البين. فهذا ما يرتبط بالمسألة التاسعة. المسألة العاشرة، قال لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع بجنس، أن يبيع الجنس بجنس آخر، وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف، ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا. يقول لو كانت لو الإطلاق هل يستفاد منها منه أنه لا بد أن يبيع ما يشتريه للاتجار في عقد المضاربة، يبيعه بالنقد، فلا يمكن أن يبيعه بجنس آخر ثم يبيع ذاك الجنس بالنقد مثلا، أو مقتضى الإطلاق جواز ذلك، وقيل بعدم الجواز والانصراف إلى البيع بالنقد مثلا لأن المالك يريد رأس ماله نقدا بعد ذلك، وقيل بالجواز لأن المالك حينما أقدم على الاتجار لم يقيد بأنه يباع الجنس مرة واحدة، يشترى ويباع مرتين، فلا يكون حينئذ مقتضى إطلاق أنه يجوز أن يبيعه بجنس آخر ثم يبيع ذاك الجنس الآخر بالنقد وهكذا. فالإطلاق حينئذ يقتضي عدم التقييد إلا إذا كان قرينا، لأن مقام الاتجار هو مقام المبادلة وتبديل العين ببدله ولو ضمن بيعين ضمن معاملتين أو أكثر، فلا يكون هذا الإطلاق منصرفا مثلا إلى خصوص، لا يكون ما يوجب تقييد الإطلاق بخصوص البيع بالناقد أو النقد المتعارف كما قيل. ولهذا يقول قيل، ولا يرتضي هذا القول، قيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ولا وجه له، يعني هذا خلاف الإطلاق وخلاف عنوان الاتجار، يشمل ما إذا بيع بجنس آخر أيضا إلا إذا كان ذاك الجنس مرغوبا عنه، بحيث عادة الناس لا يحتفظون به، فيدخل في مسألة عدم المصلحة، تلك النقطة التي أشير إليها في القيد الذي قلنا أنه لا بد أن تذكر في أكثر هذه المسائل، لا رغبة للناس في حينئذ فتكون على خلاف المصلحة، أو يكون الإطلاق منصرفا عنه فلا يشمله حينئذ. خب حينئذ أيضا هنا بعد لم يتعرض، لأنه لو خالف وباع بجنس مرغوب عنه لا رغبة للناس فيه غالبا، وإلا ولو فعل لبطل، كأنه اكتفى بما ذكر في المسألة السابقة، مع أن ذاك الكلام هنا أيضا يأتي كما ذكره، لا فرق بين تلك المسألة، هذه التطبيقات من هذه الناحية كلها متشابهة. وقلنا أن ظاهر الماتن أنه يعمل بالروايات في خصوص مورد مخالفة الشرط، وكلما لم يكن شرط وأمر أو نهي من المالك وإنما كانت المضاربة منصرفة عن شيئين، هذا يحكم فيه بمقتضى القاعدة. فإذا كان ذاك التصرف غير راجع إلى نفس البيع والشراء بل إلى لوازمه كالخلط وإخراج المال، فلا يضر بصحة التجارة والبيع والشراء، فيحكم بالصحة والضمان للتلف. وإن كان راجعا إلى نفس المعاملة بحيث كانت المضاربة والإذن منصرفة عن نفس هذه الحصة من البيع والشراء كما في هذه الأمثلة الأخرى، فحكم بالقاعدة وهو البطلان، وأن البيع بيع فضولي. وهذا مبني على مبناه بأن نستفيد من الروايات أن صحة المضاربة في خصوص موارد ذكر الشرط، مجيء الشرط من العامل من المالك صريحا في العقد بعنوان شرط أو نهي، لأن هذا مثلا هو منطوق الروايات ولا يمكن إلغاء هذه الخصوصية عند الماتن. ظاهر هذه التطبيقات التي نرى أن الماتن لم يرجعها إلى الروايات ولم يطبق فيها تلك الروايات أنه يراها خارجة عن الروايات، وحينئذ هي على قسمين. في المسألة السادسة طبقه على مورد يكون التصرف الذي يكون غير جائز لأن الإذن لم يشمله بلا شرط صريح راجعا إلى حيثية خارجة عن المعاملة والبيع والشراء، ولهذا في حكم في تلك المسألة بالضمان للتلف لكن صحة المضاربة وصحة البيع والشراء، لأن الحرمة وعدم الإذن في اللازم لا في الملزوم، لا في البيع والشراء، وحرمة أحد المتلازمين وعدم الإذن فيه لا يستلزم تقييد الآخر. وهذا في الواقع نظر بحسب الحقيقة ونفسه النقطة التي ذكرناها في باب الإجارة، كما لو قال للأجير خذ ثوبي لكن لا تخرجه من الدار فأخرجه وخاطه خارج الدار، قلنا أن الإخراج يجب ضمانه للتلف لو تلف، لكن لو خاطه خياطته خياطة مشمولة للإجارة فيكون مستحقا للمسمى، لأن ما هو منهي عنه غير فعل آخر غير الفعل الذي شمله إطلاق الإجارة وبالتالي كان مأذونا فيه. والقسم الثاني أن يكون هذا الشيء الذي لم يشمله الإذن حصة من نفس البيع والشراء، كالبيع بالأقل والشراء بأكثر، وكالبيع النسيئة، وكالبيع بجنس آخر، فإن هذه الخصوصيات راجعة إلى نفس البيع والتجار لا إلى عمل آخر ملازم. وحينئذ إذا كانت المضاربة والإذن غير شاملا له، والروايات أيضا نقتصر فيها على ما ورد فيها ومنطوقها، وهو ما إذا كان شرط صريح أو نهي نقول الروايات لا تشمله، نرجع فيه القاعدة، القاعدة عنده البطلان والفضولية فحكم بالبطلان، إلا أن هذا كما قلنا غير صحيح، لا على القاعدة لأن القاعدة أيضا تقتضي الصحة كما قلنا في مثل هذه الموارد، ولا أيضا صحيح على مستوى الروايات، لأن الروايات تشمل هذه الموارد بالفحوى، بل بالمنطوق باللفظ أيضا. بعد أن فسرنا المخالفة فيها للمالك أن المخالفة بلحاظ عدم إذنه لا بلحاظ عنوان اشتراطه أو نهيه، فإن المالك نهيه بما هو نهي المالك ليس واجب الاتباع على العامل، وإنما يجب اتباع العامل لأمره لأنه ماله، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. فالمخالفة حتى في مورد الشرط الصريح أو النهي الصريح بلحاظ أنه لا يحل التصرف في مال الغير بدون إذنه، لا بلحاظ أن نهي المالك نافذون. المالك ليس مولا للعامل وليس واجب الطاعة على العامل بما هو مالك. إذن فالروايات منطوقا أيضا لفظا أيضا إطلاقها لا بأس به يشمل مثل هذه الموارد، فينبغي الحكم بالصحة فيها أيضا كما حكم بعض المعلقين والمحشين كما قلنا. وإذا قلنا أن مقتضى القاعدة أيضا ذلك فالمسألة أوضح بعد، لا نحتاج حتى إلى إطلاق الروايات. المسألة العاشرة، لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتفق فله الرد أو العرش على ما تقتضيه المصلحة. أيضا هذا تطبيق آخر، لو اشترى شيئا معيبا، تارة هناك مصلحة في شراء المعيب لأن هذا المعيب حينما يشترى هناك مصلحة للتجار، يعرف أن هذه السلعة سوف ترتفع قيمتها حتى معيبها يكون مفيدا ومربحا، ولو لم يشترها لا يجد حينئذ فردا آخر صحيحا. هنا يجوز مواد المصلحة يجوز شراؤه وإن كان معيبا، باعتبار أن هذا هو ما يكون مشمولا، ولو بالنكتة التي أشرناها نكتة كل ما فيه مصلحة في التجار يشمله إطلاق العاقد عقد المضاربة، ولو بالإطلاق المقامي لا بالإطلاق اللفظي. وأما إذا لم يكن فيه مصلحة، يوجد صحيح لا يشتري المعيب ولا يجوز أيضا على القاعدة لا يجوز. وأيضا من حيث أنه لو اشتراه هل تكون المعاملة باطلة أو لا، مقتضى ما تقدم أنه بطل، وإن خالف بطل، وأن لا يكرره الماتن عطفا على ما سبق في المسألة التاسعة. على المبنيين، من يرى الاختصاص في الروايات وأن مقتضى القاعدة البطلان، لابد أن نحكم بالبطلان مع عدم المصلحة والفضولية إلا لو أجاز المالك، ويكون الربح تمامه لا حينئذ. وإذا قلنا بالصحة على القاعدة أو بالروايات أيضا نحكم بالصحة هنا، لو خالف واشترى المعيب من دون مصلحة. ثم يقول ولو اتفق اشتراه، كان جاهلا أن هذا معيب، اتفق أنه خرج معيبا، فله الرد أو الأرش لا محالة. إذا لم يكن عالما فهذا مشمول لجواز الشراء، فإن إطلاق المضاربة يشمل كل تجارة بحسب الظاهر وعلم العامل، لا يعلم بأنه معيبون بل يعلم أنه صحيحون. وكذلك في القيمة السوقية أيضا هكذا، بحسب علمه لا يكون مغبونا، أما إذا كان واقعا مغبونا أيضا هذا مشمول لإطلاق المضاربة والإذن للتجار، إذ قد يتفق للمالك ذلك أيضا. فلو اتفق حينئذ يكون له الخيار، كما في باب العيب خيار، في باب العيب يقال حينئذ له الخيار، خيار الفسخ أو أخذ الأرش. يقول حينئذ هو يراعي المصلحة، إذا رأى أن أخذ الأرش أصلح بالاتجاه يأخذ الأرش، وإذا كان الرد أصلح يرد، فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة. وهذا يفهم من أنه لو كان المصلحة في أحدهما واختار الآخر مثلا لا يكون جائزا، أيضا يكون باطلا مقتضى هكذا، فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة، أما على خلاف ما تقتضيه المصلحة لا يجوز له أن يختار أحد الأمرين من الرد أو الأرش، لأنه أيضا ليس مشمولا لإطلاق العقد. إذا قلنا أن العقد منصرف حينئذ إلى ارتكاب ما يكون فيه مصلحة، وهذه حيثية زائدة لم تكن منصوصة بالجواز، أن يرد حتى لو لم يكن فيه مصلحة، أو أن يأخذ الأرش حتى لو كانت المصلحة في الرد، فيكون بحاجة إلى إذن خاص إذا كان على خلاف المصلحة اختيار أحدهما في قبال الآخر. وأيضا الكلام فيه كما قلنا ذاك الكلام، أنه لو خالف فهل يكون عمله نافذا أو باطلا على المسلكين. ومن مجموع هذه التطبيقات اتضح أن المسألة مربوطة بالمبنى، أنه إذا لم يشمل العقد والإذن في الاتجار حالة من الحالات وتصرف من التصرفات، لا من جهة الشرط الصريح في ضمن العقد من قبل المالك، بل من جهة عدم شمول الإطلاق وجود قيد قصور ذاتي في إطلاق المضاربة ليشمل هذه الحالة، أو وجود قيد انصراف عنه بحيث لا يشمله إطلاق المضاربة هنا. وهذه تطبيق هذه المسائل كما قلنا تطبيقات له، هذا مربوط بما يستفاد من تلك الروايات ومن القاعدة. فإن كان مقتضى القاعدة البطلان والروايات يختصر فيها على منطوقها وموردها فيحكم بالبطلان، وإذا لم يكن، إذا كان في نفس الخصوصية مأخوذة مربوطة بنفس البيع والشراء لا بلازمه من الأفعال الأخرى ومقدماته. وإن قلنا أن مقتضى القاعدة الصحة أو مقتضى الروايات على الأقل الصحة في مثل هذه الموارد أيضا، وأنه لا فرق بين الشرط الضمني وعدم الإذن الضمني وعدم الإذن الصريح بالشرط والنهي ونحوه، إذن فيقبل هذا أولى بالصحة من ذاك، إذن فتكون الروايات شاملة ومثبتة للصحة في تمام هذه الموارد على وجه الضمان بالنحو الذي تقدم شرحه. هذه المسألة الحادية عشرة. بعد ذلك يدخل في مسألة أخرى مفصلة تأتي إن شاء الله.